أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. نقل عن فخر المحققين وغيره من العلماء التفصيل في القول بالتداخل وعدم التداخل، بينما إذا كانت عليكم السلام ورحمة الله بينما إذا كانت الأسباب الشرعية مؤثرات أو كانت معرفات. وعليكم السلام عليكم السلام. فإذا المنقول عن فخر المحققين وغيره من العلماء التفصيل في القول بالتداخل وعدمه، بين كون الأسباب الشرعية مؤثرات وبين كونها معرفات، حيث إن هؤلاء ذهبوا إلى أن الأسباب الشرعية إذا كانت مؤثرات فالمتجه هو القول بعدم التداخل، وأما إذا كانت معرفات فالمتجه هو القول بالتداخل. والوجه في ذلك أنهم قالوا الأسباب الشرعية إذا كانت بنفسها مؤثرات في تحقق الجزاء فإنه والحال هذه يكون كل شرط بنفسه وعلى حدى مؤثرا، ولكل مؤثر أثر، فيتعدد الأثر وهو الوجوب بالتبع من تعدد المؤثر وهو الشرط، وهذا هو معنى عدم التداخل. وأما بناء على كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، يعني النوم ليس بنفسه مؤثرا في وجوب الوضوء، البول ليس بنفسه مؤثرا في وجوب الوضوء، بل النوم معرف عما هو المؤثر الحقيقي في الواقع، البول معرف وكاشف عما هو المؤثر الحقيقي في الواقع، والمؤثر الحقيقي في الواقع فلنفرض أنه نوع ونحو من أنحاء الظلمة النفسانية التي تعرض للنفس، وهذا النوع من الظلمة النفسانية هو الذي يؤثر في وجوب الوضوء، وليس دور النوم والبول سوى الكاشفي عن تحقق هذا المؤثر الحقيقي. بناء على كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فعند ذلك لا مانع من أن تتعدد معرفات المعرف الواحد، فتكون الشروط المتعددة كاشفة وحاقية عن مؤثر واحد، ومع كون المؤثر واحدا فإن أثره يكون واحدا، أي يكون عندنا وجوب واحد متعلق بالطبيعة الوضوئية، وهذا هو معنى تداخل الأسباب. فإذا النتيجة أنه على قول هؤلاء فخر المحققين وغيره من العلماء، على قولهم القول بالتداخل وعدم التداخل يبتني على ماذا؟ يبتني على أن الأسباب الشرعية هل هي مؤثرات أو أنها معرفات؟ إذا قلنا بأنها مؤثرات فالمتجه عدم التداخل، وإذا قلنا بأنها معرفات
فالمتجه التداخل. الماتن رحمة الله عليه أورد على كلام الفقر بإيرادين. الإيراد الأول على كلام الفقر أن هذا الكلام قد ظهر بطلانه وظهر فساده من خلال ما تقدم معنا في مفهوم الشرط. لماذا؟ لأنه قلنا هناك أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، وبالتالي مقتضى الظهور المذكور هو حدوث الجزاء كلما حدث شرط، بلا فرق بين أن يكون الشرط هو المؤثر حقيقة في الجزاء وبين أن يكون كاشفا عما هو المؤثر الحقيقي ومعرفا لما هو المؤثر الحقيقي. إذا تذكرون في بحث مفهوم الشرط، مو في هذا المجلد معي، في صدر البحث عن مفهوم الشرط، هناك ماذا قلنا؟ هناك قلنا أيها الأخوة، يعني الماتن والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، يعني بسبب الشرط، هذا معنى كون الشرط هو المؤثر، أو بكشفه عن سببه، أي بكون الشرط كاشفا عن السبب الحقيقي للجزاء، هذا معنى كون الشرط معرفا، كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. فإذا نحن ذكرنا عند البحث في مفهوم الشرط أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، ومقتضى الظهور المذكور هو حدوث الجزاء كلما حدث الشرط، وهو تعدد الجزاء بتعدد الشرط بلا فرق بين أن يكون الشرط مؤثرا بنفسه في حدوث الجزاء أو معرفا عما هو المؤثر وكاشفا عما هو المؤثر. ما في فرق بين الأمرين. ظهور الشرطي في الحدوث عند الحدوث يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشرط بلا فرق بين كون الشرط مؤثرا أو معرفان. وما ذكره الفقر وغيره من أن تعدد معرفات المعرف الواحد، من ما ذكروه من أن معرفات المعرف الواحد تتعدد، وإن كان أمرا ممكنا ومحتملا، نحن لا ننكر صحيح من الممكن أن تتعدد معرفات المعرف الواحد، فتعدد معرفات المعرف الواحد وإن كان أمرا ممكنا ومحتملا إلا أنه خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لأن مقتضى ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث هو حدوث الجزاء كلما حدث الشرط، وتعدد الجزاء بتعدد الشرط حتى لو كان الشرط معرفا عما هو السبب الحقيقي وعما هو المؤثر الحقيقي. وعليه فحتى بناء على الالتزام بكون الشروط والأسباب الشرعية معرفات بمقتضى ظهور الشرطي في الحدوث عند الحدوث، نقول هذان الشرطان معرفان عن سببين مختلفين وليس معرفين عن سبب واحد ومؤثر واحد. فإذا يا أخوان، ظهور الشرطي في الحدوث عند الحدوث يقتضي تعدد الجزاء بلا فرق بين كون الشرط مؤثرا أو معرفا. فقط يبقى عندنا ماذا؟ أن إطلاق الوضوء في الجزاء يقتضي ماذا؟ يقتضي وحدة المتعلق، ونحن كيف حللنا؟ ولا يمكن ولا يمكن الالتزام بكلا الظهورين معا لأنه يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين. ولكن الماتن كيف حل هاي المشكلة؟ ها؟ كيف حل مشكلة أنه الظهور الإطلاقي في الجزاء يقتضي وحدة المتعلق والظهور الوضعي للتعليق يقتضي ماذا؟ تعدد الجزاء بتعدد الشرط فيلزم اجتماع المثلين. كيف حل المشكلة؟ قال نرفع اليد عن الظهور الإطلاقي. ليش؟ لأن الظهور الوضعي يصلح للقرينية على التقييد، وبالتالي تنهد إحدى مقدمات الحكمة التي يقتني عليها الظهور الإطلاقي، وبيكون عند ذلك الالتزام بعدم التداخل خلاف ظهور الشرطية، ولا مقتضى الأخذ بظاهر الشرطية، مقتضى الأخذ بظاهر الشرطية. فهذا هو الإشكال الأول للماتن، وتبين من خلال الكلام الذي ذكره الماتن في مفهوم الشرط أن النزاع في التداخل وعدم التداخل لا يقتني على كون ماذا؟ على كون الشروط مؤثرات أو معرفات. سواء قلنا بأن الشروط مؤثرات أو قلنا بأنها معرفات، ظاهر الشرطية هو التعدد وعدم التداخل. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، الإيراد الثاني يعني إذا صح التعبير إيراد استقراضي، وإلا ما له دخالي في صلب بحثنا، ولكن بمناسبة التعرض الماتن لكلام الفخر ذكر الإيراد الثاني الذي يمكن أن يورد به على عبارة الفخر وإن لم يكن ذا دخل في محل كلامه. الإيراد الثاني مظاهر عبارة الفخر أن الذي ينقسم أو أن الذي يحتمل فيه المؤثرية تارة والمعرفية تارة أخرى هو الأسباب الشرعية. فالماتن قال له للفخر أنه لا، كما أن الأسباب الشرعية يحتمل فيها المؤثرية تارة والمعرفية تارة أخرى، فكذلك الأسباب غير الشرعية، الأسباب العقلية، يحتمل فيها المؤثرية تارة والمعرفية تارة أخرى. يا أخوان إذا قلت فتوضأ، هون السبب سبب شرعي أو سبب عقلي؟ سبب شرعي فواضح، مو سبب عقلي. سببية شرعية، سببية البول للوضوء سببية شرعية، مو مثل سببية النار للاحتراق سببية تكوينية يدركها العقل. طيب كما يحتمل إذا قلت فتوضأ أن يكون البول بنفسه هو المؤثر في وجوب الوضوء، يحتمل أن يكون ماذا؟ كاشفا عما هو المؤثر الحقيقي. خروج البول من الإنسان يوجب نوع من الظلمة النفسانية، هذه الظلمة النفسانية هي المؤثرة في وجوب الوضوء، يحتمل المؤثري والمعرفي. كذلك في الأسباب العقلية، قد يكون السبب العقلي مؤثرا، قد يكون كاشفا عنه المؤثر. مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا الشرط أليس هو المؤثر؟ هم السببية سببية عقلية، أليس الشرط هو المؤثر في تحقق الجزاء؟ بل طلوع الشمس هو المؤثر في وجود النهار. طيب مثال على ما يكون معرفا، إذا وجد الدخان وجدت النار، إذا وجد الدخان وجدت النار، عفوا استوعب المثال، إذا وجد الدخان وجد الاحتراق، إذا وجد الدخان وجد الاحتراق. هنا وجود الدخان ليس هو المؤثر في وجود الاحتراق، المؤثر في وجود الاحتراق ما هو؟ النار. ووجود الدخان هو ماذا؟ كاشف عن وجود النار اللي هي مؤثر الحقيقي في وجود الاحتراق. فإذا الأسباب العقلية أيضا تكون مؤثرات تارة ومعرفات أخرى، فلا وجه لما يظهر من عبارة الفخر من أن هذا التنويع يختص بماذا؟ بالأسباب الشرعية، بل هذا التنويع كما يكون في الأسباب الشرعية يكون في الأسباب العقلية. واضح الكلام؟ ولكن هذا الإرادة الثاني من الممكن أن نناقش فيه. ليه؟ لأنه نحن قلنا فيما مضى إذا بتتذكروا أنه إذا وجد الدخان وجدت النار، الشرط هنا مؤثر حقيقة، غاية ما في الأمر المؤثرية ليست في عالم الثبوت بل في عالم الإثبات، ليست في عالم نفس الأمر والواقع بل في عالم العلم. يعني إذا علم بوجود الدخان يعلم بوجود النار، والعلم بوجود الدخان نعم هو المؤثر في العلم بوجود إذا علم بوجود الدخان يعلم بوجود الاحتراق، والعلم بوجود الدخان نعم في عالم الإثبات هو المؤثر في العلم بوجود الاحتراق، وإن كان بعالم الثبوت ليس الدخان مؤثرا في الاحتراق بل النار هي المؤثرة، بس بما أن هذه القضايا الشرطية ناظرة إلى عالم الإثبات فحتى هذا المثال إذا وجد الدخان وجد الاحتراق هنا السبب العقلي مؤثر وليس كاشفا، والالتزام على بكون كاشف مبني على توهم أن هذه الشرطية مسوقة للحكاية عن عالم الثبوت مع أنها مسوقة للحكاية عن عالم الإثبات لا عالم الثبوت. لذلك يمكن المناقشة في الإرادة الثانية بالماكن، بس اللي بيهون الخطب أنه الإرادة الثانية ليس له علاقة بما نحن فيه، العمدي هو الإرادة الأول، ومن خلال الإرادة الأول اتضح أنه بناء مسألة التداخل وعدم التداخل على كون الأسباب الشرعية مؤثرات أو معرفات لا وجه له يطبق هذا القدر. قال وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل الذي ينفع للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها. أيها الوجوه؟ الوجوه الثلاثة اللي مرت معنا واللي كلها تبتني على رفع اليد عن الظاهر، واللي قال الماتن بأنه لا مجال للمصير إلى شيء منها. ليه؟ لأنه إشكال ومحذور اجتماع المثلين مندفع مع التحفظ على ظاهر الجملة الشرطية، وبالتالي لا وجه لرفع اليد عن الظاهر. ليس هذا الذي قلنا. الماتن عم بيوافق معهم، الماتن عم بيوافق معهم انه السبب الشرعي قد يكون مؤثرا قد يكون معرفا، ولكن عم بيخالفهم في ماذا؟ عم بيقول لهم نزاعنا في التداخل وعدم التداخل ما له علاقة بكون السبب الشرعي مؤثر او معرف. البيان اللي ذكرناه لعدم التداخل ثابت سواء أكان السبب الشرعي معرفا أو مؤثرا. الماتن ما بده ينكر أن الأسباب الشرعية تكون مؤثرات تارة ومعرفات أخرى، وإن كان لح يعترف الماتن أن ظاهر التعليق في الشرطية أن السبب مؤثر لا معرف، بس بيقول لك يحتمل أن يكون في الواقع معرفا لا مؤثرا. نعم ظاهر التعليق في الشرطية أنه مؤثر، ولكن الماتن ما يهمه أن يقول أنه نزاعنا في التداخل وعدم التداخل لا يبتني على كون هذه الأسباب مؤثرات أو معرفات. اللي بده يقول بعدم التداخل لابد أن يلجأ إلى أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناها بلا فرق بين مؤثرية السبب ومعرفيته. اللي بده يقول بالتداخل لابد أن يلجأ إلى أحد الوجوه التي ذكرناها بلا فرق بين معرفية السبب ومؤثريته، واللي بيقول بعدم التداخل بده يبتني على النقطة التي ذكرناها بلا فرق بين سببية بين مؤثرية السبب ومعرفيته. لذلك قال إن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها واللي هي خلاف الظاهر ولا مجال للمصير إلى شيء منها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات. لاحظوا عشو بنى التداخل الفقر؟ بنى على أن الأسباب الشرعية معرفات، أما لو كانت مؤثرات فلا تداخل. ما له علاقة مؤثرية السبب ومعرفيته في الذهاب إلى التداخل وعدم الذهاب إليه. قال فلا وجه لما عن الفخر. الفخر يعني فخر المحققين ابن العلامي. فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة، مسألة التداخل وعدم التداخل، على أنها أي الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات. ما في وجه لذلك. ليش لا وجه لذلك؟ من خلال ما شرحته وبينته لكم. قال هذا الإيراد الأول، هذا الإيراد الأول من المتن. مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها، غيرها يعني الأسباب غير الشرعية، الأسباب العقلية، الأسباب التكوينية العقلية، حالها حال غيرها. هذا الإيراد الثاني على ظاهر عبارة الفقر، لأن ظاهر عبارته أنه هذا التنويع إلى مؤثرات ومعرفات، ظاهر عبارته أنه يختص بالأسباب الشرعية، عم بيقول الماتن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى. فهذا الاختصاص اللي يظهر من كلام الفقر لا وجه له. ضرورة وبداهة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية إذا بلت فتوضأ ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، في ترتب الحكم، بحيث لولاه لما وجدت له أي للحكم علة، وهذا معنى المؤثرين. طيب وقبال هل ربما يكون ماذا؟ وربما لا يكون له دخل في تحقق الحكم، بل هو كاشف عما له دخل وعن علة تحقق الحكم. واضح؟ هذا بالأسباب الشرعية. كما أنه في الحكم غير الشرعي يعني بالأسباب العقلية التكوينية من قبيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، ومن قبيل إذا وجدت النار وجدت الدخان وجد الاحتراق، قال كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على، قد يكون السبب غير الشرعي أمارة على حدوثه، على حدوث الجزاء بسببه. هذا معنى ماذا؟ هذا معنى الكشفية، أمارة على حدوث الجزاء بسببه. مو هو السبب للجزاء، من قبيل ماذا؟ إذا وجد الدخان وجدت النار. وقد يكون هو المؤثر من قبيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فإذا المعرفي والمؤثري كما لهما مجال في الأسباب الشرعية لهما مجال في غير الأسباب الشرعية.
غير بألف
ولام. نعم.
غير الشرعي بألف ولام ومليون.
كما أنه في الحكم غير الشرعي الصحيح غير الشرعي مو الغير الشرعي. لا عند كما أنه في الحكم غير الشرعي.
غير الشرعي.
لا صحيح غير الشرعي. لا يقولون أن أل لا تدخل على غير لأنها من الأرض على كل حاجة. قد يكون أمارة على حدوثه بسببه، معنى كون الشرط أمارة على حدوث الجزاء بسببه أنه معرف وليس مؤثرا. قلت لكم من قبيل إذا وجد الدخان وجد الاحتراق. وقد يكون هو المؤثر في تحقق الجزاء من قبيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فإذا إذا التنويع له مجال في الأسباب الشرعية وفي الأسباب غير الشرعية. قال وإن كان ظاهر التعليق في القضية الشرطية مطلقا سواء بالأسباب الشرعية أو غيرها، ظاهر التعليق ماذا؟ كان الشرط معرفة مؤثر المؤثرين. وإن كان ظاهر التعليق أن له أي الشرط الدخل في تحقق الجزاء فيهما أي في الأسباب الشرعية وغير الشرعية كما لا يخفى حمله على المعرفية والكشفية عما هو المؤثر الحقيقي هذا خلاف الظاهر. طيب بعض العلماء أيها الإخوة حاولوا أن يوجهوا كلام الفخر، فخر المحقق، لأن ظاهر كلام الفخر أنه النزاع في التداخل وعدم التداخل بيبتني على كون الشرط مؤثر أو معرف. ومعنى المعرفي ما هو؟ أن الشرط ما له أي دخل في تحقق الجزاء، بل كاشف عما له الدخل في تحقق الجزاء. هذا معنى المعرفي. طيب وهذا المعنى موافق للظاهر ولا خلاف ظاهر الشرطية؟ هذا المعنى من المعرفية موافق للظاهر ولا خلاف ظاهر الشرطية؟ خلاف ظاهر الشرطية. لأن بعض من شوية ما تنعي المظاهر التعليق في القضية الشرطية أن الشرط له دخل في تحقق الجزاء، أما أنه لا دخل له وهو كاشف عما له دخل، هذا خلاف الظاهر. لذلك بعض العلماء حاولوا يفسروا المعرفية في كلام الفخر بمعنى لا يتنافى مع الظاهر، مع ظاهر الشرطية. كيف؟ قالوا ليس مراد الفخر من كون الأسباب معرفات أنها محض أمارات حاكية وكاشفة عما له دخل في تحقق الجزاء، لا لا، مراد من المعرفية معنى آخر لا يتنافى مع ظاهر الشرطية. يعني معنى آخر لا يتنافى مع ظاهر الشرطية، يعني المعرفية عنده الشرط المعرف له دخل في تحقق الجزاء. طب شو بصير فرقه عن المؤثر؟ أرجو منكم الانتباه. قالوا الفخر أصله من كون الشرط مؤثرا أن يكون الشرط علة فاعلية للجزاء، ومن كونه معرفا أنه لا يكون علة فاعلية للجزاء بل يكون له دخل في تحقق العلة الغائية للجزاء. بناء على التفسير للمؤثر والمعرف بصير مقتضى ظاهر الشرطية أن الأسباب معرفات، أن الشروط معرفات وليست مؤثرة. توضح ذلك يا أخوة، عندما أقول إذا وجد في النار وجد الإحراق بالأسباب العقلية غير الشرعية يرحمكم الله، في الأسباب العقلية عندما أقول إذا وجدت النار وجد الإحراق، وجود النار شرط في وجود الإحراق، شو يعني؟ يعني النار هي العلة الفعلية المؤثرة في وجود الإحراق، صحيح أم لا؟ النار علة فعلية مؤثرة. الفخر يقول بالأسباب غير الشرعية، هذا الذي نتأول كلام الفخر عم نحكي، بالأسباب غير الشرعية المؤثرية بمعنى كون الشرط علة فاعلية للجزاء لها مجال. إذا وجدت النار وجد الاحتراق، النار هي المؤثر، هي العلة الفعلية لوجود الاحتراق. أما في الأسباب الشرعية فلا مجال للمؤثرية بمعنى كون الشرط علة فاعلية للجزاء. ليش لا مجال؟ إذا قلت فتوضأ هل يتوهم أحد أن البول هو العلة الفاعلية لوجوب الوضوء؟ لا، العلة الفاعلية للأحكام الشرعية مطلقا تكلفية أو وضعية مين؟ إرادة الله سبحانه وتعالى هو العلة الفاعلية. فإذا لا مجال في الأسباب الشرعية للمؤثرية بمعنى كون ماذا؟ بمعنى كون الشرط علة فعلية للجزاء. طيب بتقول لي الشرط بالأسباب الشرعية ما ممكن يكون علة فعلية. طيب نحن نعرف أن العلة على أربعة أقسام كما ذكر الفلاسفة، علة فعلية، علة مادية، علة صورية، وعلة غائية. طيب ما في مجال للعلة الفعلية لكون الشرط علة فعلية، لأن الفاعل للحكم هو الله سبحانه وتعالى عن إرادة واختيار. كذلك ما في مجال لا للعلة المادية ولا للعلة الصورية. ليه؟ لأن العلة المادية والصورية إنما لهما مجال في الوجودات المادية المركبة من قبيل السرير، علة المادية الخجر، علة الصورية هي الآية المخصوصة. أما الأحكام الشرعية هل هي وجودات مادية أو وجودات اعتبارية بسيطة؟ الأحكام الشرعية ليست وجودات مادية مركبة حتى تمكن فيها العلة المادية والعلة الصورية، بل هي وجودات اعتبارية بسيطة فلا مجال للعلة المادية والصورية فيها. بيبقى شو عندنا محتمل إذا ما في مجال للعلة الفعلية، ما في مجال للعلة المادية والصورية؟ شو بيبقى المحتمل اللي عندنا؟ العلة الغائية، أن يكون الشرط علة غائية. أيضا هذا غير محتمل في الأسباب الشرعية. ليه؟ لأن العلة الغائية للأحكام ليست الشروط، اللي بتكون مذكورة في القضايا الشرطية، بل المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات الأحكام. إذا بلت فتوضأ، ما فينا نقول البول هو علة غائية لوجوب الوضوء. شو معنى العلة الغائية؟ العلة الغائية يا أخوان هو ما يترتب على الشيء ويكون سابقا عليه بوجوده العلمي ومتأخرا عنه بوجوده الخارجي. ما في يقول العلة الغائية لوجوب الوضوء هو البول، لا، العلة الغائية لإيجاب الوضوء هي المصلحة الملزمة الكامنة في الوضوء، واللي هي بوجودها العلم سابقة. على وجوب الوضوء، بس بوجودها الآثى الخارجي مترتبة على وجود الوضوء. يعني المولى عندما يرى أن في الوضوء مصلحة ملزمة يوجب الوضوء، فينبعث المكلف ويتوضأ فتترتب المصلحة الملزمة على وضوئه. مثل ما بنقول العلة الغائية للشرب هي الارتواء، أنت تصدق أنه يترتب على شربك الارتواء لاحظوا بوجودها العلم السابقة، فتقدم على الشرب فيترتب الارتواء خارجا. فإذا ما فينا نقول الشروط علل غائية للحكم في الجزاء، ليه؟ لأن العلة الغائية للحكم الذي يتضمنه الجزاء هي المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات الأحكام. العلة الغائية لوجوب الوضوء المصلحة الملزمة الكامنة في الوضوء. نعم، فإذا الشرط لا ممكن يكون علة فعلية ولا علة مادية ولا علة صورية ولا علة غائية. طيب كيف عم نلتزم أنه له دخل في تحقق الجزاء؟ نقول نعم، الشرط هو الذي يحقق العلة الغائية. كيف يحقق العلة الغائية؟ العلة الغائية لوجوب الوضوء هو المصلحة الملزمة في الوضوء. متى يصير هناك مصلحة ملزمة في الوضوء؟ إذا بال المكلف أو نام يصير الوضوء ذا مصلحة ملزمة، ومن دون أن يبول أو ينام ليس الوضوء ذا مصلحة ملزمة. مثل ما منقول إذا زالت الشمس فصلي، زوال الشمس له دخالة في ماذا؟ في صيرورة الصلاة ذات مصلحة ملزمة، فيأمر بها المولى وتجب فعلا. فإذا الشروط في الشروط في مجال الأسباب الشرعية، الشروط لها دخل في ماذا؟ في تحقق العلة الغائية. هذا مقصود الفخر من المؤثرية، البعض هكذا زعم. مقصود من المؤثرية مو أن الشرط محض أمارة كاشفة عما هو المؤثر حقيقة في الجزاء، لا، الشرط له دخل في تحقق الجزاء، ولكن دخالته ليست على نحو أنه علة فاعلية كما في الأسباب غير الشرعية، بل كما في الشروط غير الشرعية، بل دخلت على نحو أنه ماذا؟ أنه يحقق العلة الغائية. هذا مقصود من المؤثرية والمعرفية، وهذا مقصود من قول الأسباب الشرعية معرفات وليست مؤثرات. معرفات وليست مؤثرات يعني دخيلة في تحقق العلة الغائية للحكم الذي تضمنه الجزاء، وليست علة فاعلية للحكم الذي تضمنه الجزاء. هذا بالأسباب الشرعية. بالأسباب غير الشرعية عندما يقول مؤثرات وليست معرفات، يعني هي علة فاعلية للحكم في الجزاء. أما الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، يعني ليست علة فاعلية بل دخيلة في تحقق العلة الغائية. هذا مش مقصود من المعرفية أمارية الشرط على كونه أمارة كاشفة عن السبب الحقيقي حتى تجي تقول يا صاحب الكفاية إنه هذا خلاف ظاهر التعليق في الجملة الشرطية. بهذا المعنى تأولوا كلام الفخر. الماثل بماذا أجاب عن هذا التأول لكلام الفخر؟ قال هذا المعنى في حد ذاته صحيح. صحيح. نحن نقول أنه الشروط الشرعية عندما نقول ظاهر الجملة الشرطية وظاهر التعليق في الجملة الشرطية أنها مؤثرات لا معرفات، لا نقصد أنها علل فاعلية، نقصد بكونها مؤثرات ماذا؟ نقصد بكونها مؤثرات أنها تحقق العلة الغائية للحكم. إذا المعنى في حد ذاته صحيح، ولكن الاصطلاح على هالمعنى بالمعرفية في قبال المؤثرية غير معهود بين العلماء. المعهود بين العلماء المؤثر ما له دخل في تحقق الجزاء، المعرف لا دخل لها أصلا، أمارة كاشفة عما هو المؤثر. أما نجي نحمل المؤثر على العلة الفعلية، على خصوص العلة الفعلية، وأما ما له دخل في تحقق العلة الغائية نعبر عنه بالمعرف، هذا خلاف الاصطلاح. ولكن هذا مو إشكال علم، ما فينا نأشكل على الفخر بأنك خالفت الاصطلاح. الاصطلاح منه وين منزل؟ ليس الإشكال بمخالفة الاصطلاح إشكالا علميا. لذلك الإشكال الحقيقي على الفخر من قبل الماثل ما هو، أو على الذين وجهوا كلام الفخر بهذا التوجيه من قبل الماثل ما هو. هذا المعنى صحيح في حد نفسه، ولكن هذا المعنى حتى لو كان مرادا للفخر لا ينفعه في ماذا؟ لا ينفعه في ما رامه وأراده من ماذا؟ من كون القول بعدم التداخل يبتني على المؤثرية، والقول بالتداخل يبتني على المعرفية. ليه؟ لأن المعرفية بهذا المعنى، المعرفية بهذا المعنى اللي هي انه بيكون الشرط محقق للعلة الغائية للحكم في الجزاء، تستلزم عدم التداخل كما تستلزمه ماذا؟ المؤثرية بمعنى العلة الفعلية. والمفروض انه الفقر عندما قسم الشروط الى مؤثرات ومعرفات شو كان غرضه؟ كان غرضه انه يقول لك بناء على المؤثرية لا تداخل، بناء على المعرفية يمكن التداخل لأنه تتعدد المعرفات للمعرف الواحد. فإذا حملت المعرفية في كلام الفخر على هذا المعنى الذي قلناه منذ قليل، بقطع النظر عن أنه هذا خلاف الاصطلاح، هذا المعنى لا يحقق للفخر مرامه من بناء التداخل وعدم التداخل على مؤثرية الشروط تارة ومعرفيتها أخرى. لذلك نجزم أن الفخر عندما قال مؤثرات ومعرفات أراد من المؤثرات والمعرفات المعنى المعروف السائد، يعني ما له دخل في تحقق الجزاء مؤثر، وما لا دخل له بل هو مجرد أمارة كاشفة معرف. وهذا المعنى اللي ذكرته وإن كان صحيح في نفسه، وإن غضبنا النظر عن كونه خلاف الاصطلاح، إلا أنه لا يحقق للفخر مرامه، فلا يمكن حمل كلام الفخر عليه. لذلك قال الماتين: نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية مو الأمارية والكاشفية عما هو المؤثر حقيقة وعما له دخل حقيقة، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها، أي الأسباب الشرعية، ليست بدواعي الأحكام. ليش ليست بدواعي الأحكام؟ لأنه قلنا السبب الشرعي ما ممكن يكون لا علة فعلية ولا علة مادية ولا علة سورية ولا علة غائية، ليست بدواعي الأحكام. لو كان المراد أنها، أي الأسباب الشرعية، ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة، أي التي هي ضمير هي لوين بيرجع؟ ها؟ أن الأسباب الشرعية ليست بدواعي الأحكام التي هي، أي الدواعي في الحقيقة، علل لها، علل للأحكام. العلة الغائية للحكم هي الداعي إلى تشريع الحكم. السبب الشرعي من هو الداعي؟ من هو العلة الغائية لما شرحناه؟ لا يكون لا علة فعلية لا مادية لا صورية لا غائية. وإن كان لها أي للأسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعاتها، يعني دخل في تحقق ماذا؟ العلة الغائية، دخل في تحقق الداعي، مثل ما قلنا البول يجعل الوضوء ذا مصلحة ملزمة، هذه المصلحة الملزمة في الوضوء تدعو إلى إيجابه من قبل المولى. وإن كان لها أي الأسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعاتها، يعني موضوعات الأحكام، بعبارة أخرى شو يعني لها دخل في تحقق موضوعات الأحكام؟ يعني متى تجب الصلاة؟ إذا زالت الشمس، لأنه زوال الشمس له دخالة في كون الصلاة ذات مصلحة ملزمة. متى يجب الوضوء؟ إذا نام المكلف، لأن النوم له دخالة في كون الوضوء بالنسبة للمكلف ذات مصلحة ملزمة، فإذا الأسباب الشرعية لها دخالة في تحقق العلل الغائية للأحكام، بخلاف الأسباب غير الشرعية. الأسباب غير الشرعية يا أخوان، بالأسباب غير الشرعية السبب غير الشرعي بيكون مؤثر، بيكون علة فاعلية للحكم. إذا وجدت النار وجد الاحتراق، وجود النار علة فاعلية، أو بيكون علة غائية. أو بيكون علة مادية، أو بيكون علة صورية. بالأسباب غير الشرعية يا أخوان، إذا وجد الخشب وجد السرير، الخشب علة مادية. إذا وجدت الهيئة المخصوصة وجد السرير، الهيئة المخصوصة علة صورية. إذا وجد النجار وجد السرير، النجار علة فعلية. إذا وجد المال وجد السرير، المال والأجرة علة غائية للنجار. بالأسباب غير الشرعية السبب بيكون علة فعلية، بيكون مادية، بيكون صورية، بيكون غائية. بالسبب الشرعي لا هو علة فعلية ولا مادية ولا صورية ولا غائية، بل هو محقق له دخل في تحقق العلة الغائية، بخلاف الأسباب غير الشرعية. قال فهو، يعني هذا المعنى للمعرفية والمؤثرية. وإن كان له وجه، صح، ما بنقدر نقول بالأسباب الشرعية إلا هذا، ما بنقدر نقول هي علة فعلية ولا مادية ولا صورية ولا غائية، لها دخل في تحقق العلة الغائية. إلا أنه هذا المعنى بقطع النظر عن كونه خلاف الاصطلاح مما لا يكاد يتوهم، يعني لا نستطيع أن نحمل كلام الفخر عليه. ليه؟ لأنه لا يكاد يتوهم أنه يجدي وينفع فيما هم وأراد الفخر. لأنه ما الذي أراده الفخر؟ أنه يجعل القول بالتداخل، بالقول بعدم التداخل مبني على المؤثرية، والقول بالتداخل مبني على المعرفية. بهالمعنى للمعرفية ما يمكن أن يتوهم أنه ماذا؟ أنه هذا المعنى للمعرفية يؤدي إلى عدم، يؤدي إلى التداخل عفوا، بل هذا المعنى للمعرفية يؤدي إلى عدم التداخل، والمفروض أنه أراد أن يبني التداخل على المعرفية. فلا يمكن حمل كلام الفخر الرازي على هذا المعنى، يعني فخر مرادي عفوا، فخر المحققين على هذا المعنى. واضح الكلام لهان يا أخوان؟ قال ثم إنه لا وجه للتفصيل. نحن يا أخوان بتتذكروا بأول البحث قلنا المشهور في أول البحث، إذا تذكرون قلنا الأقوال في المسألة المشهور هو عدم التداخل، وفي قول بالتداخل، وفي قول ذهب إليه ابن إدريس الحلي بالتفصيل بين ما لو اتحد جنس السبب وما لو تعدد الجنس. اتحد الجنس من قبيل إذا نمت فتوضأ، أو إذا بلت فتوضأ، فبال المكلف مرتين. تعدد الجنس من قبيل إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، فبال المكلف ونام. واضح الكلام؟ ابن إدريس فصل قال إذا اتحد جنس السبب فنقول بالتداخل، إذا تعدد الجنس لا نقول بالتداخل. طيب شو الوجه؟ ما هو وجه القول بالتداخل مع اتحاد جنس السبب، وبعدم التداخل مع تعدد الجنس؟ خلاصة رأي ابن إدريس انه الشرطية تدل على ان الشرط الذي فيها سبب لحدوث الجزاء وعلة لحدوث الجزاء، ماشي اتفق. طيب بما ان العلة لحدوث الجزاء هي الجنس، اذا نمت فتوضأ يعني جنس النوم علة لحدوث الجزاء، والجنس بما هو جنس واحد لا تكثر فيه، فاذا العلة للجزاء واحدة لا تكثر فيها، واذا كانت العلة للجزاء واحدة لا تكثر فيها فان المعلول وهو الحكم الذي تضمنه الجزاء سيكون واحدا لا متعددا. حتى لو تحقق فردان في الخارج، يعني حتى لو بال المكلف مرتين، الذي يتعدد هو افراد الجنس في الخارج، اما الجنس بما هو جنس يتعدد او هو واحد، واحد لا تعدد فيه. وظاهر الشرطية ان سبب الجزاء هو الجنس بما هو جنس، لذلك بنى ماذا؟ بنى التداخل على ان يتحد جنس الشرط، اما مع تعدد الجنس فعند ذلك يتعدد السبب او لا يتعدد، يتعدد. اذا نمت فتوضأ، اذا بلت فتوضأ، النوم جنس وهو علة للجزاء، والبول جنس اخر وهو علة اخرى، فاذا نام المكلف وبال فعند ذلك يكون قد تحقق سببان للجزاء، وبتعدد السبب يتعدد المسبب فيتعدد وجوب الوضوء. هذه خلاصة التفصيل الذي ذهب إليه ابن إدريس. الماتن قال لا وجه لهذا التفصيل، والحق والإنصاف أنه لا وجه له، مبني على شبهة عند المستدل. توضيح ذلك يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا نختتم هذا البحث وندخل في مفهوم الوصف، ما بقي عندنا شيء، مقدار قليل من بس كلام ابن إدريس، وندخل في مفهوم الوصف إن شاء الله تعالى.